رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. الكلام يقع في الافتراضات التي وجهت لاجراء البراءة العقلية او الشرعية في موارد دوران الامر بين المحذورين. الاعتراض الاول هو الاعتراض الوارد على خصوص البراءة العقلية حسب ما ذكر المصنف هنا. هذا الاعتراض الوارد على البراءة العقلية هو أن حاصل هذا الاعتراض هو أن البراءة العقلية لا يمكن أن تجري في المقام، لأننا وإن سلمنا أن العلم الإجمالي غير منجز في موارد دوران الأمر بين المحذورين، تقدم سابقا بالنقطة الأولى قلنا العلم الإجمالي ليس منجزا للعجز عن الموافقة القطعية ولعدم إمكان المخالفة القطعية. فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا، ولحصول الموافقة الاحتمالية قطعا، الموافقة الاحتمالية حاصلة على كل حال، فلا معنى لا لإيجاب الموافقة القطعية ولا لتحريم المخالفة القطعية، الذي يعني أن العقل يرخص في الفعل أو الترك كما ذكرنا سابقا. نتيجة هذا قلنا العقل يرخص المكلف في الفعل أو في الترك، لكن هذا كله صحيح، لكن هذا الترخيص العقلي للمكلف، العقل حينما يرخص المكلف هذا لا يعني البراءة العقلية. البراءة العقلية شيء والترخيص العقلي شيء آخر. صحيح كل هذا اللي تقدم سلمناه، قلنا العلم الإجمالي مو منجز، ما يمكن للمكلف أن يوافق موافقة قطعية كما ما يمكن إلى أن يخالف مخالفة قطعية. الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية حاصلتان قطعا، إما باختيار للفعل وإما باختيار للترك. هذا كل الكلام صحيح، وقلنا نتيجة ذلك التخيير العقلي الأصل الثالث في قبال الاحتياط والبراءة، كل هذا تام. لكن من قال أن هذا التخيير العقلي هو البراءة؟ البراءة شيء، البراءة العقلية شيء، والتخيير العقلي شيء آخر. البراءة العقلية لا تعني مطلق الترخيص، ليس كل ترخيص هو براءة عقلية، ليس مطلق الترخيص مطلق ما كان ترخيصا أو تخييرا عقليا هو البراءة العقلية، وإنما البراءة العقلية هي حصة خاصة من الترخيص. البراءة العقلية ترخيص مخصوص، وذلك لأن الترخيص على نحوين. النحو الأول الترخيص بملاك قبح تكليف العاجز، هذا اللي تحدثنا عنه سابقا، قلنا المكلف عاجز فيقبح تكليفه، لا بد من الترخيص له، الترخيص بملاك قبح تكليف العاجز. هناك ترخيص آخر، ترخيص بملاك قبح العقاب بلا بيان. عد ليش الشارع يرخص؟ ليش الشارع لا يكلف لا ينجز؟ لقبح العقاب بلا بيان. أي الترخيصين هو البراءة العقلية؟ البراءة العقلية هي الترخيص الثاني. البراءة العقلية هي الترخيص بملاك قبح العقاب بلا بيان دون الأول. الأول ما يقول له لبراءة عقلية. فإذن البراءة العقلية هي ترخيص مخصوص، هي الترخيص الناشئ من ملاك قبح العقاب بلا بيان. زين، هذا اتضح. الآن نسأل، نقول بعد الكلام المتقدم في النقطة الأولى، بعد أن قلنا أن العلم الإجمالي ليس منجزا والعقل يرخص المكلف، نسأل نقول ما المقصود من إجراء البراءة العقلية؟ بعد هذا الكلام ما المقصود من إجراء البراءة العقلية؟ شوية هذا الاعتراف شوية ذي طول ومتسلسل، خلينا نتسلسل وياه، يعني لا نتوقع نخطف النتيجة بسرعة. قل شنو المقصود من إجراء البراءة العقلية بعد ذلك؟ هل المقصود من إجراء البراءة العقلية في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي؟ هذا المقصود؟ احنا موعدنا علم إجمالي دائر بين الوجوب والتحريم، بين الوجوب والحرمة، ما ندري أن السفر واجب لو حرام. شنو نريد نجري البراءة العقلية لكي نبطل منجزية العلم الإجمالي بحيث تسند عدم منجزية العلم الإجمالي وإبطال منجزية العلم الإجمالي للبراءة العقلية، بحيث من نجي نسجل فخر إبطال منجزية العلم الإجمالي نسجله باسم البراءة العقلية؟ هيجي هذا غرضنا من إجراء البراءة العقلية؟ نقول إذا كان هذا الغرض هذا أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون الغرض والمقصود من إجراء البراءة العقلية هو إبطال منجزية العلم الإجمالي وإبطال بيانية العلم الإجمالي. نقول هذا العلم الإجمالي ليس بيانا، ليس حجة، ليس منجزا. نقول هذا أمر مستحيل. ليش؟ وذلك لأن جريان البراءة العقلية هو في الحقيقة فرع عدم البيان. إنما تجري البراءة العقلية إذا أحرزنا عدم البيان، أما إذا لم نحرز عدم البيان فحينئذ لا معنى لجريان البراءة العقلية. ليش؟ لوضوح أن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان. فحتى نجري البراءة العقلية لا بد من إحراز عدم البيان في مرتبة سابقة. لننسى إحنا شنو غرضنا من إجراء البراءة العقلية؟ هذا الشق الأول. نقول المقصود من إجراء البراءة العقلية هو إبطال بيانية العلم الإجمالي. الآن نقول البراءة العقلية لا تجري إلا إذا أحرز عدم البيان في مرتبة سابقة، ولا يمكن أن نحرز عدم البيان بنفس قاعدة البراءة العقلية. ما يمكن أن نقول أن الذي يحرز لنا عدم البيان هو نفس البراءة العقلية. البراءة العقلية هي تشخص أن محل كلامنا ليس بيانا، العلم الإجمالي ليس بيانا، ليس منجزا. ليش؟ لما ذكروه من أن البراءة العقلية لا شأن لها في إثبات أن هذا بيان فتجري البراءة وذاك ليس ببيان فلا تجري البراءة، إنما شأن البراءة العقلية، شأن هاي القاعدة هي أنها تثبت الترخيص في موارد عدم البيان. يعني لابد أولا من إثبات عدم البيان في مرتبة سابقة وينقح موضوع البراءة العقلية في مرتبة سابقة، تجي البراءة العقلية ترخص وتقول يقبح العقاب في هذا المورد لعدم البيان، لأن القاعدة كما ذكروا لا تنقح موضوعها. كل قاعدة مو فقط محل كلامنا، أي قاعدة، إذا قلت مثلا أكرم العالم، هاي أكرم العالم افرض هذا عموم يدل على وجوب إكرام كل عالم، هاي القاعدة لا تثبت أن زيدا عالم فيجب إكرامه وعمرا ليس بعالم فلا يجب إكرامه، وإنما القاعدة تجي تريد أمر جاهز، تريد إحراز، إذا أحرز علم زيد وجب إكرامه، على تقدير أن يكون زيدا عالما يجب إكرامه. أما هي تشخص القاعدة تقول هذا عالم وذاك ليس بعالم، هذا مو شأن القاعدة، كل قاعدة. لذلك اتفقوا على أن القاعدة لا تثبت موضوعها ولا تحرز موضوعها، بعد إحراز الموضوع الحكم يثبت. فنجي إلى محل كلام، نقول قبح العقاب بلا بيان، قاعدة البراءة العقلية لا يمكن أن تثبت موضوعها، وإنما الموضوع لابد أن يكون ثابتا في مرتبة سابقة، فتأتي قاعدة قبح البيان لتثبت الترخيص. هذا متوفر في الشك البدوي مثلا، بالشبهة البدوية نقول عدم البيان ثابت وجدانا. أنا إذا شكيت في حرمة لحم الأرنب ابتداء من دون علم إجمالي، أكو عدم بيان لو ماكو عدم بيان؟ أي نعم، عدم البيان ثابت تكوينا وجدانا، أنا شاك، أنا الحكم لم يبين لي، فما واصلني بيان، ما واصلني علم، فتثبت القاعدة. موضوع القاعدة محرز وجدانا عدم البيان، فتجري القاعدة. هذا وين؟ هذا بالشبهة البدوية، لكن هذا بخلافه في العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي عدم البيان ليس ثابتا في مرتبة سابقة. ليش؟ لوضوح أن العلم الإجمالي بيان تام. العلم الإجمالي إحنا قاعد نقول علم، علم تعلق بالجامع، فالجامع معلوم، الجامع منكشف انكشافا تاما، فالبيان تام على الجامع لا شبهة فيه، علم تفصيلي بالجامع. نعم التردد بالأطراف، الشكوك في الأطراف، العلم الإجمالي بيان تام، فنحن لا نحرز عدم البيان في موارد العلم الإجمالي. فلو أريد إجراء قاعدة البراءة العقلية في محل الكلام كما يدعي الخصم، والخصم يقول نقعد نعترض على الخصم، الخصم اللي شي يقول، يقول البراءة العقلية جارية، نقول له إذا أردت أن تجري البراءة العقلية في محل الكلام لابد لك أن تبطل بيانية العلم الإجمالي في مرتبة سابقة، كن تبطل منجزية وحجية وبيانية العلم الإجمالي في مرتبة سابقة حتى بعد ذلك تأتي لتجري البراءة العقلية. ليش؟ لأن البراءة العقلية تريد في مرتبة سابقة عدم بيان، العلم الإجمالي بيان، فلا بد أن تبطل بيانية العلم الإجمالي في مرتبة سابقة حتى تقول عدم بيان، حتى تجري قاعدة البراءة العقلية. نسأل نقول شلون يمكن إبطال منجزية وبيانية العلم الإجمالي؟ نقول اتقدم أن العلم الإجمالي يبطل بتوسط قاعدة شنو؟ قاعدة قبح تكليف العاجز، هاي قاعدة عقلية، من خلالها نبطل بيانية وحجية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بطبيعته منجز للطرفين، في محل الكلام ليس منجزا. ليش؟ ذكرنا بالنقطة الأولى، نقول لقبح تكليف العاجز، ما يصير المكلف هو، ما يمكن إلى أن يجمع بين الطرفين، والعلم الإجمالي يقول له يجب عليك أن تحتاط بالجمع بين الطرفين، أن تحتاط بالجمع بين الطرفين، يقبح تكليف العاجز. فإذن الذي يبطل منجزية العلم الإجمالي هو قاعدة قبح تكليف العاجز. فلو أريد خلصت بعد، فلو أريد إبطال بيانية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية كما هو المدعى في هذا الشرح. احنا شلون ابتدينا هذا الكلام؟ قلنا شنو المقصود، شنو الغرض من إجراء البراءة العقلية؟ هل المقصود إبطال بيانية العلم الإجمالي؟ قلنا على هذا الشرح قاعد نتحدث، نقول إذا كان المقصود من إجراء البراءة العقلية هو إبطال بيانية العلم الإجمالي، مع أن البيانية أبطلت في مرتبة سابقة بقاعدة قبح تكليف العاجز، يلزم تحصيل الحاصل. لذلك قلنا مستحيل، يستحيل أن يكون المقصود من إجراء البراءة العقلية هو شنو؟ هو إبطال منجزية العلم الإجمالي بحيث تنسب وتسند عدم المنجزية وعدم البيانية، يسند لنفس البراءة العقلية. نقول إذا كان كذلك هذا يلزم تحصيل الحاصل، لأن البراءة العقلية ما كان لها أن تكون إلا بعد إبطال بيانية العلم الإجمالي. فلو كان المقصود من إجراء البراءة العقلية إبطال بيانية العلم الإجمالي، لزم تحصيل الحاصل، هو هذا الإبطال متحقق، فأنت على شنو تجي تحصله بالبراءة العقلية؟ وتحصيل الحاصل محال، فلا يمكن إجراء البراءة العقلية. هذا الشق الأول. الشق الأول تسألنا الخصم، سألنا قلنا له شنو مقصودك من إجراء البراءة العقلية؟ قال أريد أبطل بيانية العلم الإجمالي. قلنا يلزم تحصيل الحاصل، هذا الشق الأول. هو الخصم انسياقا وراء هذا الكلام يقول ها كأني بطلت، أقول مقصودي، حتى نتحدث عن الشق الثاني، مقصودي من إجراء البراءة العقلية مو إبطال منجزية العلم الإجمالي، وإنما إحنا نجري البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي. يقول له أنت لو تجري البراءة لأجل إبطال منجزية العلم الإجمالي يلزم تحصيل الحاصل، لو لا تجري البراءة بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي بحيث لا تنسب، لا يسند عدم منجزية وعدم بيانية العلم الإجمالي للبراءة العقلية. هو يعترف يقول لا، البراءة العقلية نجريها بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي، وبعد رفع بيانية العلم الإجمالي نجري البراءة العقلية. نقول له إذا كان كذلك هذا لغو، هذا لغو، لأن شنو الفائدة من البراءة العقلية؟ البراءة العقلية شنو اللي تفيدنا؟ تفيدنا الترخيص، وتفيدنا التأمين بلحاظ الفعل والترك. المكلف يفعل نقول له أنت في أمان، يترك نقول له أنت في أمان. هذا الغرض من إجراء البراءة العقلية. الغرض من إجراء البراءة العقلية هو الترخيص والتأمين بلحاظ الفعل والترك، وهذا الترخيص والتأمين حاصل، حاصل بنفس قاعدة قبح تكليف العاجز. فحينئذ يكون إجراء البراءة العقلية يكون لغوا، يكون لغوا ويكون ترخيصا في طول الترخيص، ولا معنى لذلك، ما إلى معنى، ما إلى محصل. عود أنت ليش تجري البراءة العقلية حتى تثبت الترخيص، مع أن الترخيص هو متحقق، أنت في أمان، نفس قاعدة قبح تكليف العاجز رفعت عنك التكليف وجعلتك في أمان، هذا ترخيص في طول الترخيص، تأمين في طول التأمين، هذا لغو لا معنى له، وحينئذ لا يمكن إجراء البراءة العقلية، لا لأجل إبطال بيانية العلم الإجمالي للزوم تحصيل الحاصل، ولا إجراءها بعد إبطال البيانية للزوم اللغوية ولزوم الترخيص في طول الترخيص. وحينئذ بعد شنو الفائدة من إجراء البراءة العقلية؟ يستحيل إجراء البراءة العقلية، إما للزوم تحصيل الحاصل وإما للزوم اللغوية، وكل منهما مستحيل على المولى الحكيم، فلا تجري البراءة العقلية. هاي مال المولى الحكيم، سيلوها. لأن قاعد نتحدث براءة عقلية. زين. قال يوم ناس المناظر على الأول الاعتراض الأول الاعتراض على البراءة العقلية والمنع من جريانها عن جريانها في المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. قلنا هذا الاعتراض المصنف أورد في الكتاب مختصا بالبراءة العقلية، فإذا استقام هذا الاعتراض المفروض بعد ما نجري البراءة العقلية خلافا للسيد الخوي، إذا ردينا كما راح الردة فتجري البراءة العقلية ونوافق السيد الخوي في هذا الشغل. قال وتوضيح ما أفاده وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي قدس الله روحه أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، فرغنا من هذا بالنقطة الأولى، وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، ولكن ليس كل ترخيص براءة. ليش؟ فإن الترخيص دار يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز. الاضطرار هذا اضطرار منه، اضطرار المولى، يقول أنا ما أقدر أكلف هذا، أنا مضطر إلى رفع التكليف عنه. ليش؟ هو عاجز وعدم إمكان إدانة العاجز. وأخرى يكون بملاك عدم البيان، الترخيص تارة أخرى يكون بملاك عدم البيان. والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني، هي الترخيص بالملاك الثاني، لذلك نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعليه. فشنو مرادك؟ شنو مقصودك من إجراء البراءة العقلية؟ يقول فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية بحيث يسند الإبطال إلى نفس البراءة العقلية مو إلى شيء آخر، إذا كان كذلك هذا مستحيل. ليش؟ لأن البراءة العقلية فرع عدم البيان، فهي يعني البراءة لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، لأنها لا تنقح موضوعها، البراءة لا تنقح موضوعها، وكل قاعدة مو فقط البراءة، كل قاعدة لا تنقح موضوعها، فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا. هذا موجود في موارد الشك البدوي، عندنا عدم بيان، وجدانا عندنا عدم بيان، لأن الشك ليس بيانا. وأما في مورد العلم الإجمالي اللي هو محل كلامنا بجنس الإلزام في المقام، فالعلم بيان وجدانا وتكوينا. احنا قاعد نقول عندنا علم بجنس الإلزام والعلم بيان، مو عدم بيان حتى تجري البراءة. فلكي نجرده العلم الإجمالي من صفة البيانية حتى ما يكون بيان وحتى نفسح المجال للبراءة العقلية لتجري، لابد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك. من هي القاعدة العقلية؟ قلنا قبح تكليف العاجز، قبح تكليف العاجز، وهذه القاعدة ليست هي نفس البراءة العقلية. لما عرفت من أنها يعني البراءة لا تنقح موضوعها، وإنما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية، وبالتالي سقوطه عن البيانية. فشنو يقول؟ فالذي يسقط العلم الإجمالي عن البيانية والمنجزية هو ذيك القاعدة قبح تكليف العاجز. فإذا أردت أن تسقط البيانية بالبراءة العقلية يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، لأن هاي البيانية سقطت في مرتبة سابقة، انت تجي تسقطها بالعلم الاجمالي هذا العفو البراءة العقلية هذا شنو؟ هذا تحصيل للحاصل. ليش؟ لأنه هو بالبداية قال فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل. ما بين ليش مستحيل؟ من خلال الكلام اتضح، نقول لأنه هو تحصيل للحاصل، لأن هاي البيانية سقطت بنفس القاعدة الأولى في مرتبة سابقة. أنت تريد تسقط البيانية بالبراءة العقلية في مرتبة لاحقة، هذا تحصيل للحاصل. هذا الشق الأول، واضح هذا؟ وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي، هذا شنو؟ هذا كأنما سياقا وراء الإشكال المذكور، وحينما نلفت إلى هذا الإشكال يتراجع، يقول لا، أنا مقصودي ترى إجراء البراءة العقلية بعد أن تسقط بيانية العلم الإجمالي بالقاعدة اللي ذكرتوها. نقول له إذن هذا لغو، هذا ترخيص في طول الترخيص. يقول وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار إليها، قاعدة قبح إدانة العاجز، فلا معنى لذلك، لأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلي ولا محصلة للترخيص في طول الترخيص. هذا لغو، إجراء البراءة العقلية بعد ذلك يكون لغوا. هذا أصل الإشكال. الجواب عليه، جواب عن هذا الإشكال، هو أننا نختار الشق الثاني حتى نخلص من مشكلة الشق الأول وتفصيلاته وأن القاعدة لا تثبت موضوعها. نقول نختار الشق الثاني، نقول إحنا إنما نجري البراءة العقلية بعد إسقاط بيانية العلم الإجمالي بقاعدة قبح إدانة العاجز، لكن مع ذلك لا تلزم اللغوية، ومع ذلك لا يلزم ما قيل، لا يلزم ما قيل من أنه لا معنى للترخيص في طول الترخيص. من سلم هذا اللازم المذكور المدعى؟ محذور اللغوية ليس لازما، وذلك لأن لنا في المقام أمرين يمكن أن يكونا منجزين في محل كلامنا في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. لنا أمران يمكن أن يكونا منجزين. الأمر الأول هو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بثبوت الحرمة أو الوجوب. هذا العلم الإجمالي يتوقع منه أن يكون منجزا. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون منجزا هو احتمال الوجوب في نفسه، احتمال الوجوب في نفسه لقطع النظر عن العلم الإجمالي، وهكذا احتمال الحرمة في نفسه لقطع النظر عن العلم الإجمالي. هذا أيضا يحتمل أن يكون منجزا، يحتاج إلى مؤمن يؤمن بالإحاضة. قاعدة قبح إدانة العاجز، لا تنسون احنا مختارين الشق الثاني حتى نجاوب، قاعدة قبح إدانة العاجز تبطل منجزية أي شيء، تبطل منجزية الأمر الأول العلم الإجمالي، وترفع العلم الإجمالي عن الحجية. يقول ما يمكن للعلم الإجمالي أن يكون منجزا للطرفين. ليش؟ لقبح إدانة العاجز. فلا يكون العلم الإجمالي منجزا ببركة شنو؟ ببركة قبح إدانة العاجز. وحينئذ إذا سقط الأمر الأول العلم الإجمالي، يبقى الأمر الثاني احتمال الوجوب. من اللي يرفع منجزيته؟ احتمال الوجوب، احتمال الحرمة بعد سقوط منجزية العلم الإجمالي يبقى هذا الاحتمال قائما في نفسه، قائما في نفسه، وكأنه شك بدوي تماما مثل الشك البدوي. ليش؟ لأن سقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فيبقى احتمال الوجوب تماما كما لو كنت أشك في وجوب الركعتين عند رؤية الهلال بالشبهة البدوية، احتمال الحرمة بعد سقوط العلم الإجمالي عن البيانية وعن الحجية والمنجزية، احتمال الحرمة كأنما يصير شبهة بدوية تماما كما لو شككت في حرمة لحم الأرنب ابتداء. يحتاج إلى مؤمن. ما الذي يؤمن بالإحاضة؟ الذي يؤمن بالإحاضة هو البراءة العقلية. ليش؟ لأن هذا ليس بيانا وجدانا، ليس بيانا بعد سقوط العلم الإجمالي عن البيانية. أجي ألاحظ الطرف في نفسه هو شك وجدانا، هو عدم بيان حقيقة تكوينا، فيتنقح موضوع البراءة العقلية فتجري البراءة العقلية. تجري في شنو؟ تجري في الطرف في نفسه، وتجري في الطرف الآخر في نفسه بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. فإذن البراءة العقلية إنما تؤمن بلحاظ احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، وقبح تكليف العاجز إنما يثبت الترخيص بلحاظ العلم الإجمالي. فليست وظيفة البراءة العقلية هي عين وظيفة القاعدة العقلية الأولى قبح إدانة العاجز حتى يقال باللغوية. هاي أدت دور ووظيفة غير الوظيفة التي أدتها القاعدة الأولى، وحينئذ ليست وظيفة كل منهما عين وظيفة الأخرى حتى يقال باللغوية ويقال بأن لا معنى لذلك. فإذا نحن نختار الشق الثاني، ولا تلزم اللغوية، ولا مانع من أن تجري البراءة العقلية في طول جريان قاعدة قبح تكليف العاجز للتأمين بلحاظ احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه. هذا جواب الاعتراض الأول. قال: ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي. يعني شنو؟ يعني نختار الشق الثاني. الشق الثاني قال: وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته. يعني نختار الشق الثاني، فيجينا محذور اللغوية، نقول محذور اللغوية ليس بلازم. يقول: وليس الغرض منها من البراءة إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال إنه لا محصل لذلك بعد إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه، عفوا، حتى يقال أنه لا محصل لذلك. خلاص، ما أريد نبطل بيانية العلم الإجمالي حتى تقول ما إلى معنى لغون، بل الغرض من البراءة العقلية إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه. في نفسه يعني بقطع النظر عن العلم الإجمالي بعد سقوط العلم الإجمالي عن البيانية والمنجزية. يقول: ومن الواضح أن كل من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا. يعني موضوع البراءة العقلية متحقق في كل منهما، فتنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحية هذا الاحتمال، مو لإثبات التأمين من ناحية العلم الإجمالي حتى تقول لغو ولا محصل له. هذا الجواب عن الاعتراض الأول. إذن استقامت البراءة العقلية، وصححنا شق من كلام السيد الخوي. الشق الأول صححنا، قلنا لا مانع من أن تجري البراءة العقلية. الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض وارد على بعض ألسنة البراءة العقلية. حاصل هذا الاعتراض هو أن بعض أدلة البراءة الشرعية غير شاملة لمحل الكلام. غير شاملة لموارد دوران الأمر بين المحذورين. أي ألسنة يقول لسان أصالة الحل مو شامل لمحل الكلام، ولسان رفع عن أمتي أيضا مو شامل لمحل الكلام. هذان اللسانان ليسا شاملين لمحل الكلام. أما الأول البراءة المجعولة بلسان جعل الحلية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه، هذا لا يشمل محل الكلام. ليش؟ لوضوح أن الحلية الظاهرية المستفادة من هذا الدليل، هذا الدليل يثبت أصلا عمليا، يعني يثبت حلية ظاهرية. هاي الحلية الظاهرية المستفادة من هذا الدليل إنما تكون في الموارد التي يحتمل فيها الحلية، بحيث تكون الحلية أحد طرفي الترديد، كما لو شككنا في حرمة لحم الأرنب، هذا اللسان ينطبق على هذا الشك بلا إشكال. إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب يدور الأمر بين شنو شنو؟ بين حرمة لحم الأرنب وبين شنو قلويات، وبين حلية لحم الأرنب. الحلية طرف للترديد، فمن المعقول أن يجي الشارع شي يقول، يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه. فإذن هاي الحلية الظاهرية المجعولة من قبل الشارع إنما تصح في أمثال هكذا مورد، حينما تكون الحلية طرفا للترديد، ولا تجري فيما إذا لم تكون الحلية طرفا للترديد. فما إلى معنى مثلا إذا دار الأمر بين وجوب شيء وعدمه أن نقول شنو كل شيء لك حلال؟ هذا ما له معنى، ما له معنى أن نجي إحنا نشك في وجوب صلاة ركعتين عند رؤية الهلال، في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يجي اللسان يخاطبنا يقول كل شيء لك حلال. ماكو حلية، الحلية ليست طرفا للترديد. هذا اللسان مو مناسب لماذا دار الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب. فإذن القاعدة اللي نخلص لها نقول إنما يصح جعل الحلية الظاهرية في الموارد التي يحتمل فيها الحلية الواقعية، وتكون الحلية أحد طرفي الترديد. زين، هذا في محل الكلام غير متوفر. ليش؟ لأن احنا في محل كلامنا يدور الأمر بين شنو شنو؟ يدور الأمر بين الوجوب والتحريم. هو المكلف يقول آني لو السفر واجب علي، لو السفر حرام علي، تجي أنت تقول له كل شيء لك حلال، هذا ما له معنى، ما عنده طرف من أطراف الترديد الحلية حتى شنو، حتى تقول له أنت كل شيء لك حلال. هو لا يحتمل الحلية، هو لا يشك في الحلية، إنما يشك في الوجوب والتحريم. إذا دار أمر بين الوجوب وبين التحريم، إما أن تجعل التحريم وإما أن تجعل الوجوب، أما أن تجعل شق ثالث، هو أصلا لا يحتمله. هذا اللسان لا يشمل هذا المورد، لا معنى لجعل الحلية في الموارد التي لا تحتمل فيها الحلية، يعني الحلية الظاهرية لا معنى لجعلها في موارد عدم احتمال الحلية الواقعية. فإذن هذا اللسان ليس شاملا لمحل الكلام. وأما اللسان الثاني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ليش لا يشمل محل الكلام؟ يقول هذا إنما لا يشمل لأن هذا اللسان أخذ فيه الرفع قال رفع عن أمتي، هذا اللسان لسان الدليل دليل البراءة الشرعية أخذ الرفع، ومن الواضح أن الرفع فرع إمكان الواضع، ففي الموارد التي يمكن فيها الواضع يمكن الرفع أيضا، وفي الموارد التي لا يمكن فيها الوضع ويستحيل فيها الوضع أيضا نقول لا يمكن الرفع ويستحيل الرفع، وذلك لأن التقابل بين الرفع والوضع تقابل العدم والملكة، الوضع والرفع متقابلان تقابل الملكة والعدم، الوضع هو الملكة والرفع هو عدم الملكة، احنا قاعد نتحدث عن الرفع عن عدم الملكة، نقول الرفع عدم الملكة لا يمكن ولا يتصور إلا حيث يمكن ويتصور الواضع، ففيما إذا دار الأمر بين الحرمة وعدم الحرمة، إذا شككنا في تحريم لحم الأرنب هنا يمكن الرفع أو ليس بممكن؟ نقول ممكن، ليش؟ لأن الوضع ممكن، الشارع يمكن إلى أن يضع الإلزام والتكليف فيمكن أن يرفع الإلزام والتكليف، ليش يمكن إلى أن يضع؟ نقول لأن يمكن للشارع أن يحرم لحم الأرنب، فحيث يمكن الوضع وحيث يمكن التحريم نقول يمكن الرفع ويمكن رفع التحريم والإلزام في موارد الشك البدوي، أما في محل كلامنا في موارد العلم الإجمالي بالحرمة والوجوب ودوران الأمر بين المحذورين يمكن للشارع المقدس أن يضع الوضع ممكن؟ الجواب لا، نفرغنا في المسألة السابقة قلنا لا يمكن للشارع المقدس أن يجعل الحكم الظاهري، شنو الحكم الظاهري؟ الاحتياط، ما يمكن الشارع المقدس إلا أن يجعل الاحتياط، ليش؟ لعدم قدرة المكلف على الاحتياط، فلا يمكن جعل الاحتياط الظاهري، لا يمكن جعل الحكم الظاهري، لا يمكن الوضع، فلا يمكن الرفع، في محل كلامنا لا يمكن الرفع، الرفع غير ممكن في محل الكلام، الرفع غير شامل لمحل الكلام، ليش؟ لعدم إمكان الوضع، وحينئذ هذا اللسان لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون إنما يكون شاملا للشبهة البدوية ولا يكون شاملا لموارد دوران الأمر بين المحذورين، وهذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن البراءة التي تكون بلسان جعل الحل أو بلسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون هاي البراءة لا تكون شاملة لمحل الكلام. قال الثاني، الاعتراض الثاني اللي قلنا وارد على بعض ألسنة البراءة الشرعية، الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس الله روحه، أن ما كان منها ما كان من ألسنة أدلة البراءة العقلية بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام، ليش؟ لأن الحلية غير محتملة هنا، ليست طرفا من أطراف الترديد، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة، وين أكو حلية حتى الشارع يجعل الحلية؟ وما كان منها بلسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يشمل أيضا، ليش؟ لأن الرفع يعقل ويمكن حيث يعقل الوضع، ليش؟ قول لأن التقابل بين الرفع والوضع تقابل العدم والملكة، والرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري، ليش الوضع ظاهري؟ لأصل عمل، يقابله الوضع الظاهري. شنو الوضع الظاهري؟ الاحتياط، وهو إيجاب الاحتياط. الوضع الظاهري هو إيجاب الاحتياط، ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل كما تقدم، فلا معنى للرفع إذن. وصلى الله على محمد وآل محمد.